السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم 107. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه الآية بشارة للمؤمنين، وهذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. هكذا شأن القرآن إذا جاء بذكر العقوبات التي يحلها الله على من خرج عن هذا الدين وآذى الرسل وأنكر البعث، يأتي الله عز وجل بما يبشر به المؤمنين وما أعد لهم من جنات النعيم. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بهذه الرسالة أن ينذروا الناس ألا يعبدوا إلا الله ويخافوه، ويبشروا الناس الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بالله أن لهم نعيما في الدنيا والآخرة. والله عز وجل إذا ذكر هذه وذكر هذه لأجل ألا يقنط المؤمنين من المسير في تلك الصعاب، لأن المؤمن أول إيمانه لا بد أن يمتحن، كل مؤمن لا بد أن يصاب، لأجل أن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الكرب والشدائد فيه تمحيص لهم، ثم يتبين حينئذ من هو صاحب الحق الثابت عليه، ومن هو الذي إنما آمن طمعاً في الدنيا، أو رأى الناس يعملون كما يعملون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لأن لا بد من فتنة وهي المصائب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي يؤمن إيمان مشكوك فيه، فإن جاءته من هذه النوازل والشدائد انحرف وانقلب. والله عز وجل لا يعاقب الناس على علمه، هو يعلم من يهتدي ومن لا يهتدي، ومن يسلك الطريق الصحيح ومن لا يسلكه، وعالم بذلك. لكن من عدله سبحانه ورحمته أنه لا يعاقب الناس على علمه، إنما يعاقبهم بما يفعلون، فيبتلون، فيظهر حينئذ من هو الثابت على الدين ومن لا يكون ثابت على الدين. فما ترونه من محن في حروب المسلمين مع الكفر، ويدال أهل الكفر عليهم ويقع فيهم لأجل التصفية، لو انتصروا من أول معركة لدخل في هذا الدين أفواجا لا يريدون إلا حطام الدنيا وفتاتها، فتأتي هذه المصائب فيغربل الناس، فيذهب هؤلاء ويبقى الذين أخلصوا لله عز وجل. يذكر الله عز وجل مصير من أطاع الرسل ويبشرهم بأن لهم جنات وأنهم في الدنيا لهم نعيم، لما قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة، لا بد من فوارق. ذكر الله عز وجل هذه تبشيرا ونذيرا. فينبغي لمن قام يصلي بالناس، لا ينبغي له أن يركع دون أن يأتي بالبشارة والنذارة، لأن الله عز وجل يذكر الاثنين من باب تكميل الدعوة ومن باب تكميل ما جاءت به الرسل. فإذا ذكر مصير أهل الكفر ينبغي له أن يتم الآية، لأن الجملة لا تتم إلا بذلك. وهذا الذي صار إليه القرآن في الخطابة وتسلية الناس وجذب انتباههم في غاية البلاغة وفي غاية فصاحة وفي غاية بيان الخط الذي يمشون عليه. أما ما تسمعه أو تقرأه من دعايات كيف تكون خطيبة وما هي الوسيلة الأنفع في أن تكون متكلم، إنما يعنون به كيف تستطيع أن تجلب انتباه الناس إليك. وانتباه الناس ليس هذا من شأن المؤمن حين يتكلم، إن من شأن المؤمن أن يبلغ الناس هذه الدعوة الشاملة واتساقها في منهاجها وأصالتها وبيانها. ما شأنك وما شأن أن تجلب الناس؟ لكن هؤلاء يتعلمون الخطابة وتكون حصة في الجامعات التي تكون كلياتها تعتني باللغة العربية، ويرون أن الخطيب البليغ هو الذي يجلب انتباه الناس إليه. ليس كذلك، إنما البليغ الذي يستطيع أن يوجز الكلام في أقصر عبارة وكلماتها كلها حق ما تنطق بدعوة، لأن أغلب من يخطب الناس ويتكلم فيهم إنما يريد تسليتهم وأن يقولوا فلان كذا، فيأتي بالقصص الخيالية ويأتي بوقائع جرت مما لا ينفع الناس سماعها، ثم ينتهي ولو سألته ما هي الحصيلة لم تكن هناك حصيلة. والقرآن صدق وقوله حق، من عمل به أجر ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم، ومن عمل بغيره ومن أخذ بغير القرآن أضله الله عز وجل، والضلال بمعنى أنه لا يجد الصواب لا يفلح. فكل من أراد أن يرشد عبدا مريضا قال له افعل كذا واذهب إلى كذا واستأنس بكذا، هذا أراد بالناس ضلال. ومن أراد تحقيق مسألة فاخترع من عنده عقوبات، أن من فعل كذا له كذا، كان يظن أن هذه هي الرادع للناس. والله خلق العباد وأعلم بفطرهم، وهو أعلم بمصالحهم وما يجر إلى مفاسدهم. من اهتدى بغير كتاب الله فقد أضله الله عز وجل وذهب عن الصواب. حديث علي بن أبي طالب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ستكون فتن، علم مما جاء في كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستصيب هذه الأمة قلاقل وفتن، الفتنة يا عبد الله معناها أن هناك من يقوم على الإمام فلا يكون هناك حاكم ويصبح هرج بين الناس، إما قطع الطريق أو سلب الأموال فلا يأمن كذا. قال ستكون فتن، فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من عمل به أجر، ومن كذا، إلى أن قال ومن أخذ الهدى من غيره أضله الله عز وجل. يقول سبحانه في هذه الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان التصديق بأن الله هو المعبود بحق الذي يجب أن يطاع، وعملوا الصالحات أي عملوا بما أمرهم الله به من اتباع رسله وما أنزله الله عليهم. عمل الصالحات أي القربة التي تقرب إلى الله عز وجل، هذا شرط في الإيمان أو ركن في الإيمان. من قال أنه آمن بالله ويعمل الموبقات وغيره ولا يأتي بالواجبات هذا ما آمن. الإيمان أن يأمن بالله، يصدقه أنه رب وإله ومعبود، ثم يتبع ما أنزل الله على عباده. لن تجد إيمان مجرد عن العمل. ولذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذا أمنت بالرسل معنى أطعته واتبعته، لأن مجرد تصديقك بأنه رسول الله ثم لا تتبعه ما آمنت به. الله عز وجل وعد المؤمنين بأن الجنة أعدت لهم، هذه الجنة فردوس، والفردوس اسم للجنة كلها، لكن منها ما هو يمتاز عن بقية الفراديس التي ذكرها الله عز وجل. قال إذا سألتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته إذا سألتم الله إن في الجنة 100 درجة، ثم ذكر إن في الجنة 100 درجة، ذكر أعلاها وسط الجنة وأرفعها وأعلاها، سقفها عرش الرحمن. إذا قلت هذا الشيء وسط هذه العمارة وهي أعلى شيء فيها، معناها يا عبد الله أنها كالقبة مكورة. إذا قلت هذا المكان الذي نحن فيه أعلى الطبقات التي نحن أعلاها وهناك طبقات أخرى سفلها، هي وسط هذه الطبقات وأعلاها، لا تتصور أن يكون أعلى ووسط. وسط معناته بعيد عن الجوانب، الجوانب هناك أناس يشغلونها وهناك عمارات قائمة، لكن وسطها وأعلاها دل على أنها مقببة، أنها كالقبة. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله اسألوه الفردوس الأعلى. معنى ذلك يا عبد الله إذا سألت ربك لا تتعاظم المسألة، لأنك إذا جئت لمن يتصدق أو طمعت في شيء عند واحد ثري تقول إن قدرت افعل معي كذا وأطلب شيئا لا يضرك، هذا يقال للمخلوق لأنه فيه جبلة بخل ومنع ويستكثر السؤال. أما الله عز وجل فيحب الإلحاف في السؤال وكثرة المسألة وعظمها، فإنه لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. فأرشد المؤمنين اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلاها. يقول ربنا سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت فعل ماض دل على أن الجنة موجودة حاصلة مهيئة، خلقها الله عز وجل. النزل يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى المكان الذي ينزل فيه المرء، ويقول هذا منزل فلان وهذا نزل فلان، ويأتي النزل بمعنى الضيافة ما يقدم له. هنا المراد به أن مستقر المؤمنين ومكانهم الذي ينزلون فيه يوم القيامة هو الفردوس الأعلى. والله عز وجل أمر نبيه أن يبشرهم، البشارة بمعنى إلقاء ما يسر المرء حين يسمع ما يلقى إليه. هذا السرور يا عبد الله يدفعه للنشاط في العمل، ثم إنه يكون تثبيتاً له عند المحن. المؤمن إذا علم صدق الله بعد أن رأى البينات الباهرات ووثق بما عند الله وتوكل عليه، إذا جاءته هذه المصائب ما يتزحزح ولا يهتز ولا ينظر يميناً وشمالاً من ينقذه، بل هو ثابت ويعلم أن هذا حق. ولذا جاءت في الآيات التي فيها أن الله نزل هذا القرآن على مكث ليثبت الذين آمنوا، تثبيتهم أي ما يهتزون عند الاضطرابات. كلما رأيت المرء إذا جاءته مسته نفحة من عذاب الله، إما في المال والبدن، ثم رأيته يولول وحصل به الجزع الشديد وأصبح يمر على الناس، فاعلم أنه لم يتكل على الله ولم يثق به، لأن حسن التوكل عليه يجعل في القلب نوع من طمأنينة وثبات، فلا تهزه هذه المصائب.
اقرأ الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
الخلود لا نهاية له، وإذا جاءت آيات إلا ما شاء الله إلا من شاء الله كما ذكر. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء إما من باب تعليق الأمر على المشيئة، لأن المرء إذا علم أن هذا الأمر لا يتأخر ولا يتقدم، فإذا سئلت فتقول إذا شاء الله أقام الساعة متى أراد، مع أن معلوم أن الساعة لا تقوم إلا في موقع إلا في وقت محدد وبعد ظهور آيات عظام، ولم تمر تلك الآيات العظام. فأنت تقول إن شاء الله، أي أن الأمر تحت مشيئته، لو أراد أن يعجل لعجل ذلك. إلا ما شاء ربك، أي أنه لو شاء غير ذلك لوقع. هذا من باب الأدب وتعظيم الله وإجلاله، وأننا كلنا تحت مشيئته. وإلا فإن الله عز وجل ذكر خالدين فيها أبدا في كتاب الله عز وجل، أي لا نهاية له ولا انقطاع. هذا شأن الجنة وأهلها، وكذا النار وأهلها. ومسألة النار فيها خلاف حتى بين التابعين، هل أنها يأتي عليها يوم تصفق فيها الرياح أو أنها مستمرة. والله عز وجل ذكر في كتابه أنهم خالدين فيها، دل على عدم انقطاعها. ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لا يبغون عنها حولا، حول يعني تحول، وهو مصدر عزيز، لأن لا يبغون عنها تحولا هذا الأصل، فعدل عن ذلك كما تقول عوج وعدل، قال لا يبغون عنها تحول. لا يبغون عنها تحول، هل جاءت هذه اللفظة تأكيدا لقوله خالدين فيها أبدا، أو أنها جملة مستقلة؟ عرفت العبارة؟ هذه جاءت جملة مستقلة، لأن شأن المرء في هذه الدنيا لو أنه عاش في نوع من النعيم لطمحت عيناه إلى شيء أعلى. هذا مشاهد في كلنا، نبتلى بهذه. لو كنت في بيت تملكه أو مركوب تحت يدك تتصرف فيه، أو منشأة من المنشآت تستمتع فيها، إلا ونفسك تتطلع. لو كان غير هذا كان أولى، لو أخذنا كان هذا هو الأولى. ما رأيت المثرفين كيف يغيرون أثاث متاعه، أثاث منزلهم كل سنة كل سنة مع أنه صالح؟ وما رأيت أنهم يطلون الجدران ويعملون ما عمل مع أنه باق في الانتفاع به؟ وهكذا شأن الدنيا، لا يقنع بما تحت يده، لا بد أن النفس طامعة. ولذا يا عبد الله، إذا تمكنت من وجود خادم تملكه أو تستأجره، لا ينبغي لك أن تفصح عن كل ما عندك. ما تطلع له 500 ريال تقول روح اشتري لبي لبن وهات الباقي، تولد فيه حسرة وتشغل نفسه أنه ما استطاع أن يأمن، أن يؤمن لنفسه معك أنت وتملك هذه الأموال. فهذا تجره إلى شيء وخيم. ما اعطه بقدر ذلك، ثم أكرمه من عندك. لا تعطيه الزكاة، زكاة ما تعطى لمثل هؤلاء، لأنك كأنك تنافع عن نفسك وتعيد أكلها منه إليك. الشاهد يا عبد الله أن هذا المال في هذه الدنيا لا يمكن أن يحصل قناعة في قلوب من يملك إلا ونفسه طامحة إلى غيره. وأهل الجنة خلاف ذلك، الجنة درجات يا عبد الله، أكثر من 100 درجة. أخبر صلى الله عليه وسلم إن من الناس قال يتراءون غرفهم في الجنة كما ترون الكوكب الغابر، يعني الكوكب البعيد يوم نظرت إليه هو خافت الضوء من بعده. قال هناك منازل يوم القيامة هكذا في بعدها وعلوها ورفعتها وشرفها. قال الصحابة يا رسول الله هذه منازل الأنبياء؟ كيف؟ قال لا والله، إنها منازل اختارها الله لبعض المؤمنين. فدل على أن الجنة درجات. أول من يدخل الجنة يقول إن الله أكرمني بذلك ففضلني، وآخر من يدخل الجنة يقول إن الله حباني بشيء لم يحبه، يعني أعطاني منحني شيء ما كان عند غيري. وكل أحد ليست فيهم حسرة، يرون أن ما فيه أفضل من غيره. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أدنى الجنة فيه تزاور، الله عز وجل من رحمته بالمؤمن أن أولاده إذا كانوا صلحاء رفع أحدهم إلى الآخر، إما الأبوين يرتفعان إلى مقام الابن إن كان أعلى منهما درجات، أو الولدان يرتفعون إلى مقام الأب إن كان هو أعلى درجات، وإلا كل أحد يرضى بمنزلته ولا يرى أن غيره أفضل منه. لكن الأعلى هو الذي يزور الأدنى، ليس الأدنى الذي يزور الأعلى. وأوجد الله القناعة والرضا والإطمئنان، قال لا يبغون عنها حولا. عرفت أن لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها تحول. هذا النعيم الذي يصل إليهم يتجدد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تعرف معنى لدينا مزيد؟ مو معناه لو أعطاك شيئا من طير الجنة أشرت إليه فخر بين يديك مشويا تأكله. لا تظن أن نفس الطير يقع لك، أي أن الله سيمنح المؤمنين في الجنة أمور غير ما اشتهوها، لم تخطر لهم على بال ولا خطر لهم في خاطرهم شيء، أشياء جديدة ما أدركوها ولا تمنوها. هذا معنى ولدينا مزيد، أي أمور احتفظها الله لنفسه لا يطلعها على أهلها إلا ذاك الحين. هؤلاء الذين لا يبغون عنها حولا يأتيهم أمور كل يوم. قال كلما في الآية التي في سورة البقرة تأتي الفاكهة ثم تأتي في الغد ويظن أنها هي التي مرت في الأولى. الله عز وجل يقول إنما الاسم واللون ولا الطعم إلا من الاسم، وأما الطعم واللون فشيء آخر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي أكلناه في اليوم الماضي. هناك ما في أيام ما في ليالي، لكن يعرفون أن هذا اليوم غير ذاك اليوم. من ضوء يخرج من تحت العرش يزيد فيه تلألؤ، فيعرفون أن هذا يوم آخر جديد. هذه الجنة سعتها أضعاف سعة الدنيا. إذا كان عرضها كذا من عرش الرحمن ما طولها لا تدرك. فيقول الله عز وجل في هذه الأنواع والأرزاق تتجدد كل يوم ليس له منتهى، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. حين تعلم أن الله هكذا يعطي في تلك المنزلة ما شاء الله من حبه وعطائه، إذا أعطى يعلم قبل العطاء ما الذي يكون، فإذا أراد شيئا إنما بقوله كن فيكون. إذا علمت هذا المعنى أدركت الآيات التي تليها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لأن كل ما يتحقق وأراد الله وجوده بقوله كن فيكون، يعني في كلمة بس فقط. وبين الله عز وجل أنه ينطق ذلك فيوجده. هذا معنى أن كلماته التي هي بيان علمه لا تنقطع ولا تنتهي. لو جئت بالدنيا أنهارا ومدادا لنفد هذا كله، لأن لا بد له من منتهى ولا بد له من نفاد، إلا ما شاء الله من كلماته فإنها لا تنقطع. لأنه إذا قرأت هذه الآيات بعد هذه الآية يقول ما المناسبة، ما وجه الارتباط، لا يبغون عنها حولا. اقرأ.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
اثبت لله كلمات وأن الله يتكلم، لكن لا تقل له آلة، اثبت لله كلمات. هذه الكلمات لا بد لها من صوت تسمعه، كما سمع موسى نداء ربنا حين ناداه من الشجرة في الأرض المقدسة. وكذلك يكلم الله سبحانه عباده يوم القيامة، كلهم يسمعون. وهكذا يتجلى ربنا لهم في الجنة كل جمعة فيسمعون كلامه سبحانه. اثبت لله كلاما لا يغير هذا عن ذهنك، فإن طوائف كبيرة من المسلمين يريدون أن ينزه الله عز وجل، تنزيهه يعني نفي النقائص، فظنوا أن الكلام هي من صفات المحدثين، المحدث يعني المكون الجديد المخلوق. لما تقولون هذا؟ قال لأن وجدنا الكلام يترتب من كلمات وحروف، هذه الحروف تتعاقب، وهذه صفة الناس، صفة من يتكلم من المخلوقين. شبه الله بخلقه فنفوا عنه صفة امتدح الله بها نفسه وأقره عليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الأنبياء فيما أنزل الله عليهم من كتب يثبتون أن لله كلاما. فإذا سمعت في الحديث أن الله يضحك اعلم أن هذا حق، لأن هذه من صفات الأفعال يفعلها الله كما يشاء، ينزل لكن لا تشبه، ليس كمثله شيء، لا في الصفات صفات الذات ولا في صفات الأفعال. اثبت لله صفة الكمال منذ أن تشبهه بالمخلوق، فأنت أثبتت له صفة نقص، تعالى الله عن ذلك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا، أي المداد الحبر الذي يكتب به، لكلمات ربي أي لكتابة معاني كلمات الله عز وجل. كلمات لها مدلول، إما خلق شيء أو إماتة شيء أو إعطاء رزق أو منع رزق، فهذه كلمات. لو كان البحر مدادا لكلمات أي لكتابة معاني الرب حين يريد تحقيق شيء لنفد هذا البحر ولو جئنا بمثله مدد، أن يمده ويصب فيه ويعينه، حتى لو كان سبعة أبحر كلها تنتفي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر أقلام يعني يكتب بها كلمات الله، لما قالوا لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، النشأ الصغير الذي نشأ على هذا القلم، الحبر السائل والحبر الناشف، ما يعرف، يقول إيش المناسبة بالشجر والأقلام؟ الأصل في الكتابة، وسيعود الأمر منذ القدم إلى أن تقوم الساعة، وسيرجع الأمر إلى ذلك. القلم أنبوب ينبت في شجر مجوف، يبرى أعلاه بري خاص، ثم يغمسونه في الدوات ويكتبون بها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد.
يقول السائل: هل صحيح أن كلمة مطر لا تعني الرحمة من السماء بنزول الماء، حيث يذكر أنها كلمة ذكرت في القرآن للعذاب؟
فأمطرنا عليهم، لابد أن ما جاء في كتاب الله مطلق، ما جاء في كتاب الله اسم المطر ذكر المطر مطلقا إلا وأراد به الرحمة، إذا أراد به العذاب قيده، قال أمطرنا عليهم سوء العذاب مطرا فساء مطر المنذرين. وإلا المطر رحمة. وإن تضرر به أقوام، لابد من أناس يتضرروا به ويحصل لهم، لكن اعلم أن لله حكم، إذا تضرر به أقوام فاعلم أنهم مستحقون لذلك، وإلا رحمة الله وهي المطر. كلنا نصلي نطلب منه السقيا، لكن الذين عاشوا في عهد الصناعات الكبيرة هذه، لما تقول المطر يستغرب، إيش دخلنا في المطر؟ وعيشة الناس بعيدة عن الأمطار، ناس عاشوا وارتقوا دون مطر. وما ظن المسكين أن طعامنا ولباسنا وحياتنا حتى منشآتنا لا تكون إلا بالأمطار، فإذا جاء المطر استبشر يا عبد الله. لا ينبغي أن يسلخ فكرك ويأتي في قلبك غير ما بينه الله أنه رحمة، فتقول أعددنا للأمطار واستقبلنا كأنه أمر مكروه يفاجئك. لا يا عبد الله، ليس الأمر كذلك، فإن جاء من باب النقمة فذاك مطر السوء يمطرون به، يعذبهم الله بالمطر، أما الأصل فيه الرحمة. فإذا حل بمدينة ولم يكن على الجبال والوديان، وكثر على الناس يلجؤون إلى الله كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يا عبد الله تستسقي ربك وتسأله الرحمة ثم تقول ما كذا وما نحتاج كذا وتجعلهم متشائم؟ هذا من مسخ الفكر. هكذا القلوب فرغت من الإيمان بالله عز وجل وحشيت بهذه المعاني. نعم.
يقول: هل ورد فضل الدعاء أثناء إقامة الصلاة؟ وهل يسوق قولنا أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قامت الصلاة؟
لا ما ورد، لكن الدعاء بعد الصلوات فإنها مستجابة أو أقرب إلى الإجابة، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي الساعة يا رسول الله؟ يعني أجوب يقبلها الله. قال دبر الصلوات المكتوبات، إذا دعوت الله، لأن الصلاة فيه تطهير ومحو ذنوب، والناس يختلفون في هذا المحو بقدر إخلاصهم وخشوعهم في الصلاة، فإنها تمحو السيئات ويكون طاهر أو قليل الذنوب. فإذا دعا الله عز وجل فإنه قامن أن يستجاب له. وآخر التشهد وأقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد، وأقرب الأزمنة إلى الله عز وجل جوف الليل. قم في الليل صل ركعتين وادعو الله، فإن الله لا يخيب دعوة من لجأ إليه وطلبه. أما قد أقامها الله ودامها ما ورد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل كما قال المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. أما غيره فذكر فيها، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذا قرأ الإمام قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يسوغ للمأموم أن يقول بلى وأنا ذلك من الشاهدين؟
ليس بالضرورة هذه الكلمة، لو قال بلى يكفي، أي نعم يا ربي أنت كذلك، وليست خاصة بهذه الآية، كل آية فيها رحمة واستبشار. قل اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا من هذا الفضل. وإذا جاءت آية عذاب وتخويف قل اللهم أجرنا، نعوذ بك من صنيع هؤلاء الأقوام، اللهم نعوذ بك من النار، فما قرب إليها من قول وعمل. نعم.
وإذا قرأ الإمام إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، نقول عليهم السلام؟
ما ورد، ما تقول، ما تقول عليهم السلام، ما ورد هذا. نعم.
يقول بعض الأئمة يقفون على قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويركع، هل الأولى أن يقرأ قوله تعالى إن المتقين مفازة؟
أي المفروض، المطلوب أن يتم، لأن لأجل بيان عدل الله عز وجل. وهكذا شأن الخطيب الذي يكلم في الناس، ما تلجأ إلى حور العين وكأسا دهاقا ونعيم ثم تنفض عن الناس وتتركون قلوبهم في أمل وحده، لا بد من خوف وأمل. المؤمن ما يسير في الدنيا إلا ويجمع بين هاتين الصفتين، خوف ورجاء. وبعض الأئمة إذا جاء عند كن فيكون يحب شيء، يعني يبين أن لها معنى، يقول كن بعد ثواني يقول فيكون، هذا غلط يا عبد الله، لأن الله عز وجل أراد أنه إذا ابتغى شيئا وشاءه قال كن. الفاء هنا يسموها فاء التعقيب، دخل زيد فعمر غير معنى دخل زيد وعمر، وغير معنى دخل زيد ثم عمر. إذا قل دخل زيد وعمر أي أن عمر جاء مباشرة بعد دخول زيد، فإذا قال كن فيكون أي يتحقق الشيء بعد أن يقول الله كن فيكون. ليه تقف؟ وليس هذا من باب التفنن، وليس معنى هذا إلا خارج عن المعنى الصحيح لكتاب الله. نعم.
يقول عندما أدعو الله وأتذكر ذنوبي وأخطائي أستحي أن أسأله الفردوس وأقول أنا منكسر، اللهم أرزقني الجنة، وفي نيتي أدنى درجة.
لا، أقول اللهم بفضلك ورحمتك أطلب كذا مع خطئي وذنوبي، انكسر واذكر ذنوبك لتبين أنك صاحب أخطاء وأنك قدمت إلى رحاب قدسه وعتباته وأنت ذليل منكسر، فإن الله يحب هذا النوع من العبادة. لا تأتيه وأنت متعاظم فعلت الحسنات وكأنك مدل على الله عز وجل، يكره الله هذا النوع من الناس. نعم.
يقول السائل هل من قرأ نهاية سورة الكهف بنية الاستيقاظ لصلاة الفجر بأنها تعين على ذلك، هل ورد ذلك في حديث عن
المصنف؟ ما نعرف هذا. نعم.
يقول ما معنى قوله تعالى لإيلاف الواردة في سورة قريش، وهل لي هنا لام القسم وكيف نعربها؟
يعني لإلفة قريش وعادتهم أن لهم رحلتان إلى الشام وإلى الجنوب، لإلفهم لما تقول لزيد هذا النوع من الجزاء ولهذه الدار شأن كذا، لإلاف قريش أي إلفهم وعادتهم، ما في إشكال يا عبد الله. نعم.
يقول ما معنى قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم؟
دخل إبراهيم على الأضياف وهم منكرون، يعني من رآهم أنكرهم، ما عليهم أثر السفر وهم في غاية الجمال واللطافة، فكان كريما عليه السلام، فذهب إلى عجل فذبحه لهم وقدمه بسرعة شواه حنيذ وقدمه لهم، فأبوا أن يأكلوا منه، فحصل في نفسه نوع من خيفة، أضياف جاءوا لأجل أكرامهم فيمتنعون، هذا شأن الغادر وشأن الفتاك وشأن من أراد أن يفعل ذلك عمل هذه العملية، فأوجس فيهم خيفة، هم أحسوا، قال لا لا تخف، وبشروه بغلام عليم إسحاق. وهذه سارة تسمع لما سمعت وهي زوجته ما في غيرها، لأن هاجر في مكة، من فرحتها وعجبها من هذا الكلام، لأنهم جادلوا وبينوا أنهم رسل الله، فاطمأن. لما اطمأنت هي كذلك، المرأة إذا فوجئت بأمر يسرها كثيرا أو يخيفها تعمل حركة، إما تلطم وجهها ولا تفعل كذا، لطمت وجهها، قالوا كيف يكون هذا رجل عجوز؟ العجوز أصلها وصف للمرأة، ما يجوز للإنسان أن يقول رجل عجوز، تقول شيخ، شيخ يعني كبير السن. قالوا أنا امرأة عاقر ما يلد لي، كيف يكون هذا؟ فأخبروها. نعم.
يقول من به حدث مستمر ويتوضأ لكل صلاة، كيف يمسح على الجوارب وكيف يكون في اليوم والليلة؟
به حدث مستمر، الحدث معناه الذي ينقض الوضوء، أي به ما ينتقض به وضوء المتطهر، لا يستطيع إمساك الطهارة، مثل إيه؟ مثل سلس البول والريح التي لا تنقطع، ومن به كذلك المرأة إذا كانت مستحاضة ينزل منها الدم لا ينقطع، هؤلاء أصحاب أعذار، من كان به باسور دمه لا ينقطع، من كان من هذه الأعذار يتوضأ عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وذهب للصلاة لا يضره ما يخرج منه، ولا بد طبعا يضع على ذكره شيء ما حتى لا يسيل، فإذا جاء فإذا استمر فإذا دخل الوقت وتوضأ وانتظر الصلاة ما يخرج منه لا يضره، لا ينقض الوضوء. إشكال عند صلاة الجمعة، لا بد من الذهاب ودخول المسجد، فإذا امتلأ المسجد يعسر عليك حين يؤذن المؤذن بأن الوقت دخل، كيف تخرج تتوضأ ثم تعود، تفقد مكانك وقد لا تجد الماء. الأحناف يجدون عذرا لهذا، يقول له أن يتوضأ قبل ذلك وينتظر، وإلا الأصل أنك تتوضأ حين دخول الوقت. نعم.
يقول ما جاء في قوله تعالى ولدينا مزيد، هل مزيد هي رؤية الله، رؤية الله تعالى كما جاء في بعض التفاسير؟
إيه رؤية الله، يرونه على قدر تبكيرهم في صلاة الجمعة، هذا قربهم إلى الله عز وجل، ويرون الله، اللهم لا تحرمنا رؤيتك. نعم.
هل يكون دخول الجنة يوم الجمعة؟
لا، الساعة تقام يوم الجمعة، دخول الجنة ما ورد، بعدما ينتهي الحساب يدخلون الجنة إذا أذن الله. نعم.
يقول ومن أين يأتي الظل في الجنة؟
ما في ظل، لأن الظل معناته هناك شمس، ما في شمس، لكن يرون ما يصدر عن العرش من أنوار، وشبه الله عز وجل هذا بالظلال، لأن الظل في الدنيا من أنواع النعيم، أكتفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.